بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الجديد مع فتاوى الناس. نتلقى فيه أسئلة حضراتكم، بادئين بأسئلة الرسائل القصيرة وما تيسر من اتصالة حضراتكم على الأرقام المعروفة. نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والتقوى، وأن يلهمنا فيه الصواب والنفع والعمل الصالح. يقول سائل: من الأزواج الأمناء، رزقنا الله جميعا الأمانة، تزوجت ولم أكن قد دفعت المهر، هل يجوز سداده على دفعات؟ نعم، يجوز ذلك ويجوز تأخيره، طالما هناك تراض بينك وبين الزوجة التي هي صاحبة المهر، فيجوز سداده في البداية مقدما كله، ويجوز سداده مؤخرا كله، ويجوز تقديم بعضه وتأخير بعضه أو دفعه على أقساط، هذا بالتراضي بينكما. سؤال من بعض الإخوة: في أسرة واحدة وقعت مشاكل بيننا وبين أبي بسبب امرأته، وعندما كبرت المشاكل ذهبت أنا وأختي إلى بيت أخ لنا، وأخونا الآخر مع أبينا، ولم نرهم منذ فترة بعيدة. في الحقيقة صلة الرحم واجبة عليكم، وبر أبيكم واجب عليكم مهما كانت الأمور. بروا أباكم بشكل أو بآخر، استضيفوه عندكم، كانت المشكلة بينكم وبين زوجة أبيكم فاستضيفوه عندكم، اذهبوا به عند أحد إخوانكم، اذهبوا له على مكتب العمل وزوروه هناك الذي يعمل فيه، محل العمل الذي يعمل فيه، وهكذا بأي شكل صلوا أباكم واعطوه حق البر. ولو تحملتم زوجته لأنها مكان أمكم فهذا يكون خيرا كثيرا جدا لكم عند الله، ويرضي أباكم أيضا، تتحملونها طاعة لله ثم برا لأبيكم، جزاكم الله خيرا. لكن القطيعة مع الأب لا تجوز بحال من الأحوال. ما حكم عمل السرادقات للعزاء؟ هذا أمر تعوده الناس. الأصل في العزاء أنه عزاء لا جلوس فيه. بداية العزاء وأفضله أن يكون مشاركة في مسألة الجنازة، بالصلاة على الميت والمشاركة في تغسيله إن أمكن، وتشييعه إلى المقابر ودفنه والدعاء له هناك، هذا أفضل العزاء. لكن من فاته ذلك فعليه أن يعزي أهل الميت وقت ما يقابلهم، لا داعي أن يكلفهم زيارة واستعداد للزائرين وقهوة ومشاريب وسجائر وما إلى ذلك، وزاد الأمر إلى سرادق ينصب أو دار مناسبات وشيوخ يقرؤون، بدأنا نتفاخر بالأضواء والسرادقات ونتفاخر بالشيوخ الذين نأتي بهم ليقرأوا القرآن، هذا شيخ في الإذاعة، هذا شيخ مشهور، هذا شيخ مطمور، كل واحد وإيه ومقدرته، هذا دخل في أمر البدعة، أما دخل في أمر البدعة، والعزاء أقل من ذلك وأحسن من ذلك في الإسلام، إنه عزاء يواسي أهل الميت ويساعدهم في محنتهم لو أمكن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيته حين استشهد جعفر ابن أبي طالب ابن عمه رضوان الله عليه، قال لأهله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم اليوم في شغل، يعني مشغولين بموت جعفر وحزانا عليه، فلن يطهوا طعاما ولن يأكلوا، فاصنعوا لهم طعاما واذهبوا به إليهم. أما ما عليه الناس من العزاء والجلوس خاصة للعزاء واستقبال الناس فهذا من البدع التي ينبغي أن يكفوا عنها، رحمة باليتامى ورحمة بأهل الميت في هذا المناسبة، في هذه المناسبة الحزينة. سؤال يقول: سيتصادف من سائلة أنه سيتصادف بقدر الله تعالى موعد الدورة الشهرية مع يوم عرفات، فسأحرم من صيام ذلك اليوم ومن العبادة فيه، وهذا يحزنني كثيرا جدا. والله شيء جميل، بارك الله فيك أختاه، شيء جميل أن يكون فينا من يشعر بالحزن على فوات طاعة وعلى عدم التمكن من أداء عمل صالح. يعني هذا شعور طيب، نحمد الله تعالى أنه موجود في الأمة ونسأل الله المزيد منه. لكن أختاه، الدورة الشهرية أمر كتبه الله على بنات آدم، لا ذنب لك فيه، فبنيتك لو كنت طاهرة في ذلك اليوم لصمتي، وبالتالي فلك أجره إن شاء الله. بالنية الله تعالى يعطيك أجره ولا تخشي شيئا. هذا من ناحية الصيام. أما طبعا الصلاة، طبعا معروف أيضا لا صلاة، ومعفو عنك في صلاة الفريضة، وكذلك السنن التي تعودت عليها يعطيك الله أجرها دون أن تصليها. أما قراءة القرآن في ذلك اليوم، الذكر، الدعاء، كل ذلك جائز لك ومباح مع وجود هذا العذر، إلا أن تمسك المصحف بحائل، تمسك المصحف بحائل بين يدك وبين المصحف، وتقرأين ما تشائين، وتقرأين كتاب تسبيح ولا حاجة، أو التسابيح التي تحفظينها، أذكار الصباح والمساء، اذكر الله ذكرا مطلقا كما تشائين، لا تقطعي نفسك عن الطاعة وعن العمل الصالح إلا الصيام والصلاة ودخول المساجد ولمس المصحف بدون حائل. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. وبالمناسبة يوم عرفة، كما حفظتم وتعودتم إخواني وأخواتي في الله، يوم عرفة له ثواب عظيم، صيامه يكفر الله به سنة ماضية وسنة مستقبلة، فهو فرصة عظيمة، فرصة عظيمة نفرح به فرحة جليلة ونستقبله بحب ونتمنى إدراكه، ومن أدركه فليوقن أن الله تعالى قد أعطاه جزاء، وهذا يعني خير من مكسب كأس العالم، فلنفرح به أكثر إن شاء الله. سائلة تقول دائما تنزل مني إفرازات وأحيانا تنقطع، وعملي من الضحى إلى بعد العصر ومستحيل وضوئي هناك، فهل واجب علي وضوء لكل صلاة؟ نعم، يجب الوضوء لكل صلاة على مثل أختنا وعلى من عنده سلس البول وهكذا. والأمر سهل، يعني نضع خرقة أو شيئا من الحفاظات التي تتلقى هذه الأشياء حتى لا تتنجس الملابس، وتغير هذه الحفاظة عند كل صلاة، ونتطهر ونتوضأ ونصلي، وهذا أمر سهل في أي مكان للعمل، فيه بالتأكيد أماكن مخصوصة لقضاء الحاجة ودورات مياه وما إلى ذلك. اجتهدي والله تعالى ييسر عليك، فإن تعذر فأخري صلاة الظهر إلى العصر حين تذهبين إلى البيت. هل يجوز لي أخذ قرض لتمويل مشروع تجاري من الصندوق الاجتماعي للتنمية بفائدة سنوية ثابتة، علما بأن الصندوق يقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع قبل منح القرض؟ بغض النظر عن كل ذلك، أنت تحتاج قرضا لتمويل مشروع ما، كونك تقترض هذا جائز بين المسلمين بعضهم وبعض أن يقرض بعضهم بعضا، ولكن أي قرض بفائدة حرام، تسمى مصاريف إدارية، تسمى أي شيء بآخر من الأسماء المشهورة أو غيرها، كل هذه الأسماء لا تغير من حقيقة الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينبغي أن نحفظه، هو قليل الكلمات عظيم الفوائد والمنافع، يقول عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، بغض النظر بقى من بنك، من صندوق اجتماعي، من شخص قريب أو من بعيد، أي قرض يعقبه نفع، والنفع أعم من الماديات، أعم من نسبة كذا ونسبة كذا متغيرة أو ثابتة، أي نفع يأتي بعد القرض ويكون مشترطا من البداية فهذا حرام ويعتبر من الربا. معنا اتصال من الأخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام. دلوقتي في سكوك، السكوك معروضة شركات الجهات بتعرض سكوك الأضحية ب 350 و 900 جنيه و 1500 جنيه و 400 جنيه، هل يجوز ان انا اضحي فعلا بالتضحية دي واختار القيمة اللي تناسبني؟
يعني جهة معينة هتذبح بهذه القيمة؟
أيوة، في جهات كتير، ثلاث جهات دلوقتي معروض، في الأرمان وفي رسالة وفي البنك، بنك الطعام. يعني هل ممكن اختار الشارع يناسبني والسكوك ديت فعلا تغني عن الأضحية؟
والله إن كنت واثقا في هذه الجهات أو في إحداها لا مانع، يجوز هذا، لأنهم يعني إن صدقوا في ذلك ونحسبهم من الصادقين يوزعون هذا المال أو هذا اللحم عفوا، يوزعون هذا اللحم على الفقراء المستحقين. أما يعني إن كنت تحتاج إلى اللحم أنت وأهلك فيجوز لك أن تذبح أنت، ويعني هذه المسألة يعني للمحسنين الكبار زاد الله منهم وزاد في خيرهم، لكن من كانت له أسرة فليضحي في بيته، هذا أفضل، ويذبح بنفسه ويبعث لها هذه الجهات بالصدقات وببعض اللحم إن تيسر وما إلى ذلك. لكن على كل حال الاتفاق معهم مع معرفة صدقهم جائز إن شاء الله ويجزئ عنك. بقي معنا سؤال يقول: نذرت نذور كثيرة ولا أذكرها، ماذا أفعل؟ إذن لا تنذر بعد ذلك، لا تنذر بعد ذلك نذرا، يعني خذ من هذا عبرة واحرص على أن تنذر ولو لله، لأنك تنسى النذر ولا تفي به، وهذا يحملك تبعات شرعية كبيرة. لكن على كل حال الآن حتى تكفر عن نفسك هذه النذور السابقة، كفر كفارة يمين، يعني أطعم 10 من المساكين أو اكسهم كل واحد كسوة، ملبس داخلي وملبس خارجي، أو وجبة كوجبة الغذاء المتعود عليها عندك أنت، ما تقولش أدفع كام، إنما ربما إطعام إطعام، فاذهب يعني اذهب إليه بطعام وأعطيه طعاما يأكله بمستوى الغدوة المعتادة لك، لا الغدوة النادرة ولا الغدوة التسليكة يعني سلكناها النهاردة بحاجة كده، لا لذي ولذي، إنما الغدوة المتوسطة التي تتغداها. هذا يكفر مرة واحدة عن النذور السابقة التي نذرتها ولا تحصيها ولا تذكرها، وبعد ذلك ابدأ من جديد، حاول ألا تنذر إلا وأن توفي. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا لك محمود.
الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
سؤال يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
قص الأظافر.
ها.
يعني أنا نصيت ضفر في أول ذي الحجة اللي هو النهاردة.
نعم.
معرفش إن وكنت صايم النهاردة بس معرفش افتكرتش إن النهاردة هو ذي الحجة.
حاضر يا
شيخ. هنقدم على الديش وفرع لازم نحلق قبل ما نروح. فيجوز إن نحلق ونروح.
طيب عندك سؤال تاني؟
تمام. 20 سنة.
لا في سؤال تاني يا حضر؟
لا الله يخليك.
بارك الله في حاضر الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن من دخل عليه هلال ذي الحجة، من دخل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، يعني عنده النية ليذبح أضحية، فعليه هو وزوجته وأولاده ومن يعيشون تحت رعايته من أب أو أم أو نحو ذلك ألا يمس جلده وشعره وظفره إلى أن يذبح الأضحية، من دخول هلال الحجة كليلة أمس امبارح بالليل إلى صبح العيد حتى يذبح أضحيته، لا يقص أظافره، لا يأخذ من شعره بحلق ونحوه، ولا يقطع من جلده إلا أصحاب الأعذار. أخونا محمود يقول هو رايح الجيش، ما ينفعش يروح الجيش بلحيته ولا بشعره، لازم يبقى مأيف تمام، فهذا رغما عنه فيحلق لا حرج. واحد ظهرت له جلدة في أصبعه أو نحو ذلك تؤلمه ولابد أن يعني يقطعها، لا حرج، يقطعها للمعالجة ولالاتقاء الألم لا مانع، لكن على الوضع الطبيعي لا يقطع الإنسان ولا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من جلده هو وزوجته وأولاده شيئا طالما دخل عليهم هلال ذي الحجة ونيتهم أن يضحوا. والعلماء في ذلك كلام نسمعه بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا تفضل.
مدام شهناز معك.
مرحبا مدام شهناز.
فعايزة أسأل سؤالين.
تفضل حضرتك.
أنا حجيت السنة اللي فاتت فأول يوم اللي هو الحادي عشرة رمينا الجمرات الساعة 10:30
الصبح.
فهل ده صح ولا غلط؟ تاني
سؤال تاني؟
تاني سؤال ان رمي الجمرات في تاني يوم كان الدنيا زحمة فانا كنت برمي ومش عارفة بتنزل في الصحن بقى ولا ايه.
معك وقت تنزل صح.
فعايز اعرف حكم ده ايه.
طيب في سؤال تاني؟
لا شكرا
بارك الله فيك. كنا نقول في سؤال الأخ محمود أن العلماء تكلموا في حكمة عدم أخذ الشعر والظفر وما إلى ذلك في مع بداية هلال ذي الحجة، فقالوا في ذلك تشبه لغير الحجيج بالحجيج، يعني الذين لم يكتب لهم الحج يضحون في بلادهم، فتشبها بمن أحرم للحج في هذه الأيام فلا يأخذوا من شعرهم ولا من جلدهم ولا من ظفرهم شيئا مثل الحجيج، يعني نعيش مشاعر الحج وشبه محظورات الإحرام ونحن في بلدنا مشاركة للحجيج، يعني من لم يأكل فليتذوق، ما لحناش ناكل الأكل فندوق حتى على الأقل، ما لحناش الحج السنة دي يبقى نتذوق بعض مذاقات الحج وبعض مشاعر الحج، فمنها أن نلتزم بعدم الأخذ من الشعر وظفر كالمحرمين تماما يمنعون من ذلك أثناء الإحرام. وقيل لكي يضحي الإنسان عن نفسه بجلده وشعره وظفره الذي دخل عليه هلال ذي الحج، يعني أضحي عن نفسي كاملا بشعري وجلدي وظفري الذي شاهد هلال ذي الحجة، وكذلك عن أهلي وأولادي. على كل حال عدم قص الشعر والظفر والجلد في شهر ذي الحجة أمر مستحب وليس واجبا ولكنه مستحب، ويستحب للناس أن يلتزموا بذلك إلا أصحاب الأعذار. معنا الأخت أم محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس سمعت يا شيخ.
نعم.
الندر انا يعني زوجي كان قبل ما يتوفى كان عليه ندر، يعني ايه حلفانات وصيام وكده. فما توفى وصام مش ممكن اصومهم عنه، بس ما اعرفش احسب الندر، يعني ادي الاعداد اللي هو حلفها
نذر ولا يمين؟
لا حلفانات وكان بيقول ربنا يسهل ان شاء الله وكفر عنهم. وانا عليا حلفانات كتيره برضو بس مش عارف عددها.
طيب.
حلفانات وندر برضو، هل اكفر عن ندر بندر واحد مره واحده ولا ايه بالظبط؟ تاني سؤال لو سمحت.
نعم.
عايزك تكلمنا عن القضاء والقدر، هل بالمرض المده بالمرض ولا ليه معاد مقدر محدد؟
طيب حاضر.
وتالت سؤال ايه هي قنوات القنوط اللي هي في الصلاه، ايه هي معناها دي القنوط؟ انا سمعتها بس مش عارفاها، وعايز كتاب يعني تدلنا على كتاب لتعليم الصلاه بالتفصيل. حلو، لان بصلي وانا مكروبه وما بعرفش بالصور الصغيره ما بعرفش
احدد. حاضر ان شاء الله. معنا اتصال من اخو محسن. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟
بارك الله فيك محسن.
الله يخليك يا رب. حضرتك بس اسال سؤال، يعني الواحد في ظل الظروف اللي عايش فيها الوقت، يعني معايا شويه فلوس كده بحاول انا اشتغل بيها يعني. فبجيب بروح باخد الواحد يعني او اي حد يعني عايز حاجه مني بنزل عند محل بشتريها له وبقول له دي بكذا وهديها لك بكذا. ففي ناس بعض الناس قالت لي يعني اسال احسن عشان متقاش يخش في عملية الربا، فأنا بروح أشتريها له وهو بيشوفها.
نعم.
وهو اللي بينقيها، هو اللي بيقول أنا عايز ماركة كذا يعني.
نعم.
وعايزها وبقول له دي بكذا وعليك كذا، ما باخدش يعني إيه زي ما قالوا سألت قالوا لا ده التلت. فباخد عايزها، فهل هذا فيها حرمانية؟
طيب حاضر إن شاء الله.
شكرا يا أخي.
بارك الله فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
وعليكم السلام. ازي حضرتك يا رب؟
بارك الله فيك. الحمد
لله. أنا دلوقتي باخد مصروف من زوجي، جوزي أنا مستور الحمد لله كويس، هو بني مسجد ومستور. فباخد مصروف البيت، ففي ناس بتجيني غلابة يعني كده بديلهم المصروف البيت. بس ما بقولش لزوجي.
نعم.
يعني ما اخش اكتر من مصروف البيت بصرف منه يعني بخرج منه لله. فهو لو قلت له هو يتضايق ورغم هو بخرج كتير لكن وراه بخرج بيقعد يتضايق. فانا بخرج بصراحه من وراه من مصروف البيت. هل ده حلال ام حرام؟
طب هذا بيأثر على المصروف؟
لا ما بيأثرش. بحاول انا يعني احاول انا الم المبلغ يعني معي
طيب.
عشان ادي الناس اللي يعني هم اللي يعتبر في طرف اوروبا وفي غلابه عاديين فيعني بخرج بدون اذنه يعني معلش.
حاضر ان شاء الله. الاخ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام فوز.
مرحبا.
لو سمحت عايز عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول انا ساكن في بيت ايجار وفوق السطح مربي حمام وبسدد السطح للناس اللي عايشه فوق السقف تحت السقف دوت. فهل صاحب البيت ايجار على السطح ده مع انه ما فيش سور ويعتبر يعني مش امن؟
يعني السور ده مشاع لاهل السكان؟
نعم.
السور السطوح مشاع للسكان كلهم؟
لا السطح ده للسكان كلهم بس انا يعني واخد حته منه. فيعني صاحب البيت ليه ايجار؟
هو يعلم انك انت مستعمل السطوح كده؟
هو يعني طيب. بس هو يعني كان بيقول عايز ايجار فبيطلب فلوس كتير فانا عايز اعرف هل شرعا ليه ايجار ان السطح ملهوش ولا جدار ولا ليه اي ولا ليه سور حتى والبيت من تحت ملهوش باب.
حاضر.
السؤال الثاني معلش حضرتك.
اتفضل يا خسر.
الكلب لو لمس الكلب الحراسه لو لمس الهدوم اللي انا لابسها ايه يعني ينفع ادخل المسجد او اصلي بالهدوم دي ولا لا؟
حاضر يا خسر. ماشي
جزاك الله خير. بارك
الله فيك. كرمكم الله. المدام شاهيناز كانت بتقول حجيت السنه اللي فاتت ويوم 11 من ذي الحجه في رمي الجمرات في منى رمت الجمرات من الساعة 10 الصبح ويوم 12 رمت يبدو انها في المعاد المعتاد ولكن من الزحام ما كانتش شايفة الحصوات بتقع في الحوض المطلوب ولا لا لان طبعا لازم الحصوات دي تقع في حوض والحوض كبير واسع ما شاء الله يعني لكن هي ما تأكدت من هذا. الأخت شهناز والأخواتنا جميعا وأخواننا جميعا بنقول لازم يبقى السؤال في وقته او قبل وقته كمان قبل وقت العمل. باخذ المعلومة الاول قبل ما اروح حج. انا عارف هروح حج السنة ان شاء الله ومن بدري مقدم من قبل رمضان. اذا لابد في الفترة دي قبل ان اسافر ان اتحصن بمعلومة صحيحة عن الحج. ايه الحج المظبوط 100%؟ وايه الرخص اللي ممكن اخذ بها عند الزحام وعند الضرورة وعند المواعيد الطارئة وكده. على كل حال رمي الجمرات يا أخت شهنان إن شاء الله يعني الناس الله أن يكون حجك صحيحا وربنا يتقبل. لكن للمعلومة فقط أنه رمي الجمرات يبدأ وقتها في أيام منى 11 و12 و13 لمن بقي هناك من زوال الشمس يعني من الظهيرة من أذان الظهر إلى ما شاء الله. ممكن نتأخر إلى غروب الشمس وممكن مع الزحام لو كان هناك زحام متواصل لو رمينا قبل الفجر الثاني فجر يوم 12 ممكن ونرمي يوم 12 من زوال الشمس إلى فجر يوم 13 وهكذا يعني نبدأ بداية الرمي من ساعة أذان الظهر. ولكن بفضل الله وبالتجربة المتكررة من أناس كثيرين التأخر حتى إلى العصر هذا يعني ييسر الأمر جدا تصير مكان الجمرات خاليا والرمي سهلا وبسهولة جدا تقف على باب على حرف الحوض وترى رمز إبليس وترميه وتنشن عليه تمام وتجيب الهدف يعني هذا بكل سهولة والنساء يرمينا لا حرج لأن المسألة فاضية ما شاء الله. ممكن هذا في العصر في المغرب حسب ما يتيسر إن شاء الله. لكن الذهاب بعض الناس مصرة بقى تروح ساعة الظهر هذه ساعة موت هذه ساعة ذروة فعلا صعبة يعني على الرجال والنساء. لكن نتوخى الأوقات الخالية ونرمي فيها إن شاء الله يعني نسأل الله أن يكون حجك مقبولا وصحيحا بإذن الله. ولكن استفدنا معلومة أننا نسأل دائما قبل أن نعمل. أختنا أم محمود بتسأل عن ان زوجها رحمة الله عليها ايمان وكثيرة وكان يريد ان يكفر عنها ولكن لم يكفر عنها فهل تكفر بدلا منه؟ نعم يجوز ان تكفري عن ايمانه كلها بكفارة واحدة لأن الأيمان كلها من جنس واحد، حلف بالله مثلا أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ولم ينفذ، كذلك لو كان هناك نذر، كل هذا تكفي عنه كفارة واحدة إن شاء الله تعالى، ويجزيك الله خيرا على وفائك لزوجك. أيضا تسأل وتقول: الموت هل بالقدر أم بشيء آخر؟ طبعا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا كلام الله، هذا كلام الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فالآجال عند الله هو الذي يحددها ويقضيها سبحانه وتعالى. مات في بيته، مات في الشارع، مات في العمل، مات في حرب، مات في أي مكان بأي سبب، تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن كان الموت بقدر الله، ولو لم يكن الله قد قدر الموت في هذه الساعة ما مات الإنسان، حتى ولو كان في وسط حرب ومطعونا بالسيوف ومضروب بطلقات نارية وجسمه يعني ما فيش في مكان سليم، لن يموت طالما لم ينتهي أجله. جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وفي رواية حتى تستكمل رزقها وأجلها، والمعنى واحد، يعني لن يموت أحد ويبقى من أجله شيء أبدا. فيعني الزوج مات أو غيره، رحمة الله على الجميع وأموتنا جميعا، مات بقدر الله، هذا أجله هذا قضاؤه، ولكن كان السبب كما كان. فاصبري واحتسبي عند الله تعالى، ولا تعيشي على أطلال ما كان، هذا سبق إلى الدار الآخرة، وأمامك حياة اقضيها بما شرع الله وبما أباح الله، وفقك الله الخير. أما عن القنوت في الصلاة بالتاء، القنوت في الصلاة، فالمقصود بالقنوت هنا الدعاء، الدعاء في الصلاة، كما يرى الإمام الشافعي جواز الدعاء في صلاة الصبح في الركعة الثانية بعد القيام من الركوع، هذا يسمى القنوت في الصلاة، لا يراه جائزا الأئمة الثلاثة، إنما يرى الإمام الشافعي فقط جواز القنوت وأنه سنة في الصلاة، يعني القنوت يعني الدعاء. أخونا محسن جعله الله إيانا من المحسنين، يقول: أبيع بالتقسيط، مع قرشين بعض المال يعني، وبيتاجر فيهم وبالتقسيط، هذا جائز، ولكن تفعل خطأ يا أخ محسن، ومن نصحك فهو على صواب. أخونا محسن بيأخذ الزبون معاه ويذهب إلى السوق أو المحل، عاوز اشتري عام، عاوز اشتري التلاجة دي، اشتري بوتجاز ده، اشتري السيارة دي، اشتري كذا، أخونا محسن يدفع الفلوس وتكتب السلعة باسم الفلان ويأخذها من المحل ويمضي، هذا خطأ، أنت هنا ممول بفائدة، يعني تقرضه بفائدة، ولكن لا تسلمه القرض في يده، إنما تسلمه إلى صاحب المحل لتضمن أنك دفعتها في مكانها، ثم يحصل هذا المال الذي دفع بأقساط زيادة عن الأصل، هذا قرض بربا. لكن الصواب أني أطلب منك ما أريد، أنا عاوز ثلاجة كذا قدم ومواصفاتها كذا، نوعها كذا، لونها كذا، أكتب لك كل المواصفات المطلوبة، وتأخذها أنت وتشتري السلعة بالمواصفات التي طلبت بها، وتأتي بها إلى بيتك، إلى محل تقيم فيه كما تشاء، أو تتفق أنك تجيبها بالعربية لحد البيت عندي، ما فيش مشكلة، لا عندك محل ولا عندك بيت ولا حاجة، من المحل إلى بيتي بالسيارة، وقد اتفقنا أن الثلاجة بالمواصفات دي حسابها كذا، هديها لك بمبلغ كذا على كذا سنة أو كذا شهر أو كذا قسط، مقدمة كذا، مؤخر كذا، واتفقنا على كل شيء من البداية، هذا بيع بالقسط حلال. وكون الربح ثلث أو الربع أو نحو ذلك، الربح لا تسعيرة له ولا حدود له، إنما التاجر بفن بيعه، بفنه في البيع وبخبرته في السوق، يضع الربح المناسب الذي يجعله يبيع كثيرا، الذي يجعله يبيع كثيرا، فعلى حسب العرض والطلب فهو يضع نسبة الربح، كانت الثلث، كانت الربع، كانت أكثر، كانت أقل، هذا كله حلال لا شيء فيه، المهم ألا تغش في بيعك، كن واضحا فيما تبيع. أيضا الأخت محمود تسأل: ان زوجها ما شاء الله يعني تذكره انه من المحسنين وبني مسجد ما شاء الله، ويعطيها مصروفا في البيت كل شهر، ولكنها تتصدق من هذا المصروف احيانا على بعض المحتاجين بدون اذن زوجها، ولو علم لغضب من ذلك. والله لو استأذناه كان احسن، كان احسن. لو لم نستأذنه وتصدقنا من غير اذنه لا حرج، ولكن بشرط ألا تؤثري على مصروف البيت. تيجي قبل الميعاد تقول له الفلوس خلصت، هات 50 هات 100 هات كذا، وتكلفيه أكثر، هذا لا يجوز. أولا هذا مصروف بيت، مصروف الأسرة والأولاد، اكفي هذه الحاجة أولا، وما تبقى تصدقي بما تيسر منه. وهذا كلام طبعا لكل الزوجات. الأخت محمد كان هذا سؤالها، فيعني قلنا لو كان بعلم الزوج يكون أحسن. ويعني أنصح كل الزوجات ألا تتصرف في مال البيت وفي مال الزوج من وراء الزوج. لا، ما المانع أن تكون حياتنا واضحة، أن تكون حياتنا صريحة، لماذا ندور من وراء بعضنا؟ إلا من كان زوجها مسرفا مبذرا مضيعا ويضيع ماله ويضيع جهده ورزق أولاده، فزوجته مدبرة من ورائه تجمع ما تناثر منه، الفلوس تتبعتر كده وحطها هنا وينساها، وده يصرفه مش عارف ايه، تأخذ من هذا الشتات وتجمع وتحتفظ به للأولاد، للمناسبات، رمضان، العيد، الأضحية، عقيقة، ما إلى ذلك، فتجمعه من أجل هذا، وعند المناسبة تخرج وتقضي هذه المناسبة. جزاها الله خيرا في هذه الحالة. ولكن أنصحها بشيء أيضا، أن تجمع هذا المال في كيس، في صندوق، في كذا، في الوعاء الذي وضع فيه المال تضع فيه ورقة مكتوب فيها هذا المال ملك لزوجي فلان، أو ملك لفلان، اسمه، اسم الزوج. ربما مات أحد قبل أحد يعرف هذا المال مال من، لئلا يظن أنه مالها، جمعته من أبيها ومن أخيها، وهذه من زوجها ومن كسبها وكذا، فيظن أن هذا تبع التركة وهو أصلا من مال الزوج، فيوضع على هذا المال اسم صاحبه وهو الزوج. وجزاها الله خيرا على أنها تحفظ مال زوجها لنفسها ولأولاده. أخونا مصطفى عنده سطوح فاضي ومشاعل الجميع، أي حد عاوز يطلع فوق السطوح يعمل حاجة ماشي، فهو استغل جزءا من هذا السطح في البيت المؤجر، ومربي غية حمام، ويبدو كمان عنده كلب حراسة ولا حاجة. أما غية الحمام هذه فصاحب البيت رآه بعمل غية حمام، طبعا أكيد بيبيع وبيشتري وبيكسب، فطمع في إيجار، يقول إيجار غالي شوي، مع أن السطوح لا سور عليه ولا شيء. والله هو أعجبك السطوح هكذا واستعملته بهذه الحال وحالك ماشي الحمد لله، ربنا يوسع عليك ويسترك الأمر، فهذا حقه، هذا بيته وملكه وهذا حقه، فلك يعني له أن يطلب منك، ولك أو عليك أن تعطيه، ولكن تعطيه كان بقى، هذا تفاوض بينكم وتفاهم بالمعروف، بالمعروف. والله عاوز يبني لك مكان، قل له ابني لي أوضة طيب وأنا أديك إيجار، ويبني لك أوضة وتعطيه إيجار المطلوب الذي طلبه حسب ما هو شائع في عرف الناس. الأوضة دي النهاردة بتأجر بكام؟ السطوح كده فاضي من غير أسوار بتأجر بكام؟ إن اختلفتم فاحتكموا إلى ما تعارف عليه الناس، لكن هذا من حقه يا أخ مصطفى لأنه صاحب ملك، وعليك أن تجيب لذلك أو تتخذ مكانا آخر تربي فيه هذا الحمام. يقول أيضا لو أن كلبا للحراسة لمس ملابسي أو ما شابه ذلك، هل هذا ينجسني ويمنعني من دخول المسجد؟ الكلب كلب ضال لا صنعة له، زي الكلاب في الشارع كده، كلب يستعمل للحراسة معلم كيف يحرس، كلب معلم فن الصيد، كلب معلم فن البوليسية، البوليسية اللي هو الكلاب البوليسية هذه، فالكلب الضال هذا لا يربى ولا يدخل البيت، كلب ولا يباع ولا يشترى. كلب الحراسة والصيد الكلب المعلم هذا يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة فيه، لكن يكون أيضا في مكان خارج البيت، لا يدخل عن الشقة ولا يأكل في الأواني الخاصة بنا ولا شيء من هذا، إنما له مكان خاص. لعاب الكلب، لعاب الكلب اختلف فيه الفقهاء هل هو نجس أو غير نجس، والراجح أنه ليس نجسا، إنما فيه أضرار، فيه أضرار صحية على الإنسان، إنما كنجاسة مختلف فيه. والراجح فيما يبدو لي والله أعلم من خلال ما قرأت في ذلك أنه ليس نجسا، ولكن نتحرز عنه يعني. فلو لمسك الكلب وغسلت مكان، لو بلل الملابس أصاب بالبلل، اغسل هذا الجزء وادخل المسجد وصلي لا حرج فيه، المكان ناشف إذن لا شيء عليك. إخواني وأخواتي، معا إن شاء الله ننتظر فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل حديثنا حول أسئلتكم. إذ تقول أختنا مربيع: هل الزوج له الحق في منع زوجته من زيارة أهلها؟ طبعا ليس له حق في ذلك، الأصل أنه يدعوها ويحملها على زيارة أهلها وصلة أرحامها، يأخذ بيدها إلى الجنة وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما أن يمنعها من زيارة أبيها وإخوتها وما إلى ذلك، هذا لا يجوز، إلا إن كانت زيارتها هناك تفسد حياتها مع زوجها، أبوها وإخواتها وأمها أو بعضهم يؤلبونها على زوجها ويفسدون ما بينهما من علاقة طيبة حسدا أو جهلا أو نحو ذلك، فله أن يمنعها من الشخص الذي يفسدها عليه. ولا ما تروحيش لأختك فلانة بالذات، ما تروحيش لفلان من إخوانك، وهكذا. أو تقلل من الزيارات عددا وحجما أو كما، يعني بتروح مثلا بدل مرة كل يومين والله هذا، تروح مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوعين، والمرة نفسها تبقى بدل ما هي نص ساعة خلها ربع ساعة، يعني يدوبك تطمن عليهم، تبرهم بأي شيء والسلام عليكم وترجع بيتها، حتى لا تعطي فرصة لأحد أن يؤثر عليها في علاقتها مع زوجها. لكن على الوضع الطبيعي والأصلي لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها. هل يمكن أن يشترك فردان في تضحية بعجل لم يتجاوز عامين؟ العجل يكفي 7 وعلى الأقل 5، فالعجل يكفي 5 أسر، مش 5 أفراد، 5 أسر أو 7 أسر، 5 أسر أو 7 أسر يشتركون جميعا في عجل واحد. ولكن من الأحسن والأفضل أن يكون هذا العجل قد بلغ 2، ويعني هذا يكون لحمه قد استوى واجتمعت فيه واكتملت العناصر الغذائية المطلوبة. فلو كان 2 فقط فهذا يكفي، يجوز إن شاء الله من باب الأولى، ولكن يعني كلما علونا وارتفعنا بسن الذبيحة إلى السن المطلوب في الفقه الشرعي فهذا يكون أحسن. سائل ويكثر هذا السؤال عند المسلمين: صائم، وخاصة في الأيام هذه الفاضلة التي يصوم فيها الناس، صائم نافلة يصوم تطوع ونسي فشرب أو أكل، صيامه صحيح، يتم صومه أول ما يتذكر، يكف عن الطعام والشراب ويتم صيامه إن شاء الله، وهذا رزق من الله، إنما أطعمه الله وسقاه. الحكم في ذلك يستوي فيه الفرض والنفل، صيام رمضان وصيام السنن أيضا لا حرج، كل ذلك منحة من الله. سائلة تقول: أستحلفكم بأن تجيبوا على سؤالي، يعني لعلها شاعرة بالندم الشديد، حيث أحرقت بعض الأموال بسبب خلاف مع زوجها، اختلفت هي وزوجها على شوية فلوس فراحت مولعة فيهم. طبعا هذا ذنب من الذنوب الكبيرة، لأنها إفساد لمال صالح أو لشيء صالح، والله تعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. على كل حال، يعني الخلاص من هذا الذنب بالتوبة والندم على ما حدث، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى. إنك لما تغضبي أيتها الأخت الكريمة، حين تغضبين لابد أن تتمالكي نفسك وأعصابك، لكن نحرق الفلوس طب بعدين هنكمل الشهر إزاي والحالة صعبة، فيعني هذا خطأ كبير. ولكن الله تعالى غفور رحيم، استغفر الله تعالى وتوبي، والله تعالى يتقبل منا ومنك. سائلة أخرى تعيش مع حماتها منذ فترة وليست بينهما راحة، والآن تطالب هذه الزوجة تطالب بمنزل مستقل، تقول لجوزها عاوزين نعيش في مكان إيه خاص بعيد عن أمك. طيب ما أدري إن كان الزوج ده يعني له إخوة آخرون يخدمون أمه ولا لا، أمه بصحة جيدة بتخدم نفسها أو تحتاج من يخدمها، هذا كله يتحكم في الحكم الذي يقال. فإن كان وحيد أمه أو هو الذي يبر أمه فقط وإخوته لا يسألون عنها أو ليس لها أحد، فلا يجوز له أن يتركها بحال من الأحوال، ويجوز لك ويجب عليك أن تتبعي زوجك حيث أقام، أقام عند أمه، أقام هنا أو هنا، لازم إيه تحافظي على هذه الحياة وتحملي حماتك فإنها مثل أمك، والله تعالى يأجرك أجرا عظيما إن شاء الله. هل يجوز شراء لحم بمال الزكاة وتوزيعها للفقراء؟ ما كلفنا الله بهذا، ما كلفنا الله بهذا، ولكن أعطوا الفقير زكاة المال مالا إلا إذا طلب منك لحما. ألا ما كلتش لحم، عز كيلو لحم، ممكن تشتري له شيء من اللحم ببعض زكاة المال، لكن عند توزيعها نوزعها مالا. وبهذا السؤال ينتهي وقت هذه الحلقة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجمعنا مرة أخرى على خير في مثل هذا الموعد بإذن الله تعالى. شكر الله لحضراتكم حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.